الفقه.
واللعن الدائم على أعداء أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في البحث في الصور التفصيلية للرياء بعد ما مر بنا عموم الأدلة الدالة على الحرمة التكليفية للرياء وعموم الأدلة الدالة على الحرمة الوضعية للرياء. الحرمة الوضعية للرياء طبعا هو الفساد، لكن كما مر بنا أبدا الباحث لا يقنع من نفسه أنه تمت لديه الأدلة الإجمالية على نتيجة معينة، بل لا بد أن يتحرى تطبيق تلك النتيجة الإجمالية على تفاصيل الصور. كل صورة لها زوايا لهندسة معينة. شبيه مثلا قال مثال ربما هندسة بيت معينة الآن أخذت بورصة الموضة وما شابه ذلك، هذا المقدار من معرفة هندسة البيت كنموذج كلي لا يكفي عن الخوض في تفاصيل كل عرصة عرصة من قطع الأراضي، لأن لها خصوصيات، لها زوايا، لها نتوءات، لها كذا تؤثر في كيفية إقامة تلك الخريطة الكلية أو النموذج الكلي. على كل فكنا في الصورة الثانية التي ذكرها الماتن على نحو التفصيل، وهو ما إذا كان قد ضم نية الرياء مع النية القربية في مجموع العمل. وهذه الصورة ذات شقوق مختلفة، أو نستطيع أن نعبر ذات صور مختلفة. هذه الصورة الواحدة ذات شقوق مختلفة، إما الداعيين مستقلين أو أحدهما مستقل والآخر تبعي أو منضمين. ومر بنا أن الخلل في عدة من شقوق هذه الصورة ليس متوقف على مبطلية الرياء، بل الخلل من جهة الشروط الأولية لنفس النية القربية. ففي موارد والشرط والشرائط، شرائط الصحة الأولية للنية والداعي القربي مر بنا، أولا أن يكون الداعي القربي مستقلا، ثانيا أن لا ينضم إليه داعي غير راجح، غير راجح نعم، أي نعم مستقل، غير راجح مستقل سواء مباح أو مرجوح، مكروه أو حرام كله يطلق عليه غير راجح، أن لا ينضم معه داعي مستقل غير راجح، هذا يخل به. طبعا بالنسبة للسيد خويلة وجماعة آخرين من محشي العروة قالوا أن لا ينضم إليه داعي، لو انضم إليه داعي مستقل آخر غير راجح غير حرام ما في إشكال. الشرط الثاني ما يسلم به جملة من المحشين، لكن إن الصحيح هو لابد من يعني الاعتماد عليه هذا الشرط الثاني. لماذا؟ لأن العمل ينصبغ بالتالي بكل من الداعيين، عبادي ولا عبادي، وهذا بالتالي نوع من التدافع، من نوع من التدافع. وتستطيع أن تقول هو ما دام غير قرب الداعي الثاني، غير راجح يعني غير قربي، ما دام غير قربي يأتي فيه القاعدة أنا خير الشريك، من عمل لي ولغيري جعلته لغيري. هذا وجه آخر، دليل آخر للشرط الثاني ولكن هذا من أدلة الرياء، هذا فرق عام من أدلة الرياء. أنا خير شريك من عمل لي ولغيري. وإن أورد، شوف هاي الرواية صحيحة السنن، أوردها صاحب الوسائل في الباب الثاني عشر، الباب الحادي عشر من أبواب مقدمات العبادات في الجلد الأول، الجزء الأول، يعني أبواب الرياء. ولكن هذه الرواية لا تختص بالرياء. نكتة مهمة، فائدة معترضة مهمة، يجب على الباحث في الفقه أن لا يتشبه تلقائيا من غير شعور بأجواء آراء صاحب الوسائل رحمة الله عليه أو أصحاب الكتب الأربعة، حيث قد يدرجون رواية في باب ويخصوها بذاك الباب، بس لكن المفروض الباحث الفقهي ما ينسحر، لا يسترسل، يرسل فهمه والتفاته مع ما استظهره صاحب كتاب الحديث كالوسائل او الكتب الاربعة. وهذا التخلص من الوقوع والانزلاق في فهم مجتهدين اخرين، اليقظة عن الانزلاق التأثر في فهم مجتهدين اخرين، يحتاج دائما عامل منبه عند الانسان، ولا الانسان طبيعته بالتعبير الدارج سرحي يسترسل، بس الانسان مخصوص شوية دائما يصير عنده عملية مذاقة. الان في شركات مؤسسات المال اكو عملية يسموها التدقيق والمحاسبة، يعني دائما يصير عندها حس التدقيق والمحاسبة مفروض، يعني فربما رواية يوردها صاحب الوسائل في باب وليكن، بعض الأحيان لا صلة لها بذاك الباب. هو السيد البرجردي حتى السيد أخوي أرادوا أن ينشئ دورة حديثية جديدة، ليش؟ جامع حديث الشيعة اللي شفتوه طبع، وإن كان ما كمل هذا الكتاب على ما أراده السيد برجردي، لأن شافوا أحاديث كثيرة يذكرها صاحب الوسائل في باب ما لها صلة بباب آخر أكثر، أو أنه أوردها في باب معين وهي ما تختص بهذا الباب، ولما جرب بالدقة، يعني كتاب الوسائل وحتى كتب الحديث هي كتب أعمل فيها الاجتهاد، أعمل فيها الاجتهاد. إذا الباحث الفقهي يريد يمتحن نفسه، تعلمون ماذا يصنع؟ لو تتراكم ليل أحاديث بدون تبويب، خلي يطلع من راسه، هو يقوم يبوبه، أين هذه عملية اجتهاد؟ سابقا الأصول 400 سامعين بها، أصول الروائية، كان الراوي يسمع الإمام ويدون، يسمع ويدون، يسمع بدون تبويب. بعد ذلك جيل أواخر عهد الصادق صلى الله عليه، أو لا حتى في عهد الصادق بدأ تبويب، مثلا حريز السجستاني قام يبوب بس روايات الصلاة للصلاة، غير الصلاة ما يجيبها مثلا. ولما جرب بدأت عملية تبويب أصحاب الكاظم أصحاب الرضا، ولما جرب هذا التبويب لا يخلو من وصاية من المؤلف على ظهورات الروايات. هذه الوصاية خطيرة. فأنا ربما هذا التعبير عنيف شوية. مقصود الوصاية يعني ماذا؟ يعني نوع إملاء، نوع فرض. يجب الإنسان يتحرر من، لأنه المفروض باب فهم العلماء قدس الله أسرارهم محل للبحث العلمي، قد يصح وقد يخطئ. هذا الذي ذكرناه حتى في الرجال، في الرجال أن أرباب الجرح والتعديل سواء من الشيعة أو من علماء المية أو علماء السنة، أرباب الجرح والتعديل ما الملزم للأخذ بفتواهم؟ إذا نقول إذا نقولات حسية مسندة صح، أما إذا لم تكن نقولات حسية مسندة، إذا لم تكن بارمي، إذا لم تكن نقولات حسية مسندة، ما الموجب، ما الملزم بالعمل بها؟ هي فتوى، هي رأي رجال. النجاشي ضعف، الكشي ضعف أو وثق. يجب الإنسان يتحرى موان هذه الآراء، هذه الآراء لا تعدو أن تكون فتاوى رجالية. طبعا واحد يجي قد يريد يقلد ما يصير مجتهد على بحث آخر، يقول العمل بآراء أرباب الجرح والتعديل من باب الخبرة. خبرة يعني شنو؟ يعني هم خبرة وانت مو خبرة، معناته هذا فتقليد يعني. لا بأس، التقليد جائز بعد في الاجتهاد في الفقه يعني، لأن اللازم في الاجتهاد في الفقه بس تجتهد في الفقه والأصول، البقية يصير مقلد ماكو معنى. صحيح ماكو معنى، لكن بالتأكيد نعم، فبالتالي تصير مقلد خير تصير مقلد، لكن أما نسمي هذا التقليد تحقيق علمي واجتهاد، تحقيق تعرف التحقيق فوق الاجتهاد، التحقيق بعد مرتبة اجتهاد عالية، تسمي هذا التقليد تحقيق ومصيبته. الحال في علم الحديث كذلك، أنا لما أتبع صاحب الوسائل أقول الروايات التي لها صلة بعنوان الباب بس هاي الروايات اللي ذكرها صاحب الوسائل، على كل فهذا تقليد صاحب الوسائل. طبعا صاحب الوسائل رحمة الله عليه 20 سنة، خلنا عندها على سنتين قطع السماعة، 20 سنة رحمة الله عليه كابد الليل والنهار رحمة الله عليه، واقعا يعني هو جبل وخيمة فرضت نفسها في سماء العلم عند علماء المعنية. هذا خب ما ننكره لصاحب الوسائل، لكن المقصود إذا أردنا الدقة لا أمر آخر، يجب أن نلتفت. نفس الكلام نرجع إلى هذه، هذه فائدة مهمة في علم الحديث وأيضا في علم الرجال. يعني لا يكون الإنسان يتكهرب في اللاشعور تحت أجواء المؤلف، يجب هو نفسه يلتفت إنسان مذاقة إطار ألفاظ الرواية وظهور الرواية. هو كما حتى في التفسير يا أخوان، لما تذهب لمفسر أنت المقصود أيام ما كان، حتى إذا ذهبنا إلى كتاب في التفسير ومفسر أي لا من هني بس هنا الآن لا بس بيه. إذا ذهبنا إلى مفسر والمفسر أفرض أعطانا رسم صورة معينة لأي شيء للآية الكريمة، فهذا لا يعني ماذا؟ هذا لا يعني أن التي رسمها المفسر من اطار لظهور الآية هذا هو ثوابت حقيقية غير قابلة للتغير. لا يجي الانسان ايضا يدقق هذه الآية صحيح اصلا هو معنى اجتهاد هو هذا التدقيق التساؤل عن الاحتمالات المختلفة الادلة المختلفة ما شبه ذلك على اي تقدير. وان كان لجهود من سبق من العلماء في اي علم من العلوم قيمتها العلمية وثروة علمية ما يمكن عدم المرور عليها او عدم التصفح لها لا لها فائدة مهمة ولكن ليس من الضروري صحتها او استيعابها لافق الحقيقة. يجب الانسان ان يدقق في هذه المطالب كثير. نرجع الى هذه الرواية هذه فوائد بعض الاحيان من اسرار مفاتيح العمل الاجتهاد يجب ان يلتفت لها الانسان وربما يصرح بها لكن لابد الانسان يلتفت لها. نرجع لهذه الرواية انا خير شريك من عمل لي ولغيري مو بالضرورة انت تختص بباب الرياء بل هذه بالحار كل باب النية والداعي القربي ان الله عز وجل لا يقبل شريك شريك الان اناس اخرين او شريك على كل جمادات او شيء او فوائد اخرى. فلذا بعض المحشين ونعم فعل تمسك بهذه هذا الحديث المعتبر لمبطلية الداعي المستقل للاخر غير راجح وان لم يكن حرام وان لم يكن رياء اذا مستقل صارت مشاركة صارت منادة صارت مضاهات موازاة شراكة الشراكة القدر المتيقن في الشراكة الموازاة المساواة عيدي شمالا جعلته لغيري. لذا الداعي المستقل للآخر الآن بينا بيانين تقريبا لكون مخل حتى لو داعي مباح بس مستقل عربي طبعا هذا مخيم. هذا الشرط الثاني الشرط الأولية في الداعي القربي مر بنا أمس اليوم أضفنا عليه هذا الوجه. الشرط الثالث مر بنا بعد إذا كان داعي تبعي لكنه حرام صحة الداعي القربي لا يخلو من إشكال. بعض الأخوة قال هذا المدعى لم يذكر لي دليل أمس صحيح الآن لابد أن نخوض في دليله. إذا كان شرط ثالث من شرط الأولية إذا كان داعي قربي انضم إليه داعي تبعي حرام حرام ولا رياء أي داعي حرام آخر. البحث لنا عام الآن بلحاظ الشرائط الأولية لا بلحاظ خصوص الرياء. لماذا يشكل الآن الحال فيه؟ يشكل الحال فيه من جهة أن العقل مع وجود داعي محرم ولو تبعي قبح فاعل يصير في النية ومع توارد القبح الفاعلي مع الحسن الفاعلي لا يحسن لا تصح العبادة عقلا. الداعي القربي يجب ان لا تنتابه شائبة قبح عقلي فاعلي ولما تصح عبادة لان معنى العبادة خضوع وطوعانية وخنوع من العبد لله. زي اذا كان قبح فاعلي يعني نوع تمرد فالتمرد كيف تندك حقيقة مع الخضوع والضعضع من العبد الى الباري تدافع تناقض تضاد. هذا فيما اذا كانت داعي تبعي تبعها مو مستقل لكن في خصوص الداعي التبعي الحرام الذي فيه قبح فاعلي توارد هذين الداعيين، الداعي القرب الراجح والداعي التبعي القبيح الحرام، يعني ذاك الداعي القرب، الداعي القرب الاول مستقل، والداعي التبعي الحرام تبعي وليكن تبعي. اذا انضم الى الداعي القربي الحسن الفاعلي مع قبح فاعلي لا يصح التقرب. لا يصح التقرب. في وجه ثاني لهذا الشرط الثالث. وجه ثاني ما هو؟ وجه ثاني هو أن الداعي الحرام التبعي عندما يدعو إلى العمل، العمل يصير حرام بعد، لأن المفروض داعي حرام، والمفروض داعي حرام لنفس العمل، فالعمل يصير مصداق للحرام، المفروض داعي حرام، المفروض أقول يعني، فتصير نفس الصلاة يصدق عليها عنوان محرم بسبب ذاك الداعي المحرم. افرض داعي محرم مثلا من باب المثال، انا اصلي صلاة في مسجد منفردا مثلا، لو لا نقاش في الامثال، وجماعة تقام وامام الجماعة ظاهر الصلاح وصالح وكذا، هذه الصلاة المنفردة مني مع الجماعة أقول في بعض المواد، لا أقول هذا المثال سيال، لا، ولا في كثير من المساجد تقام صلاة الجماعة في آخر أطراف المسجد يصلون فرادى ما في مانع، أقول في بعض المناطق في بعض الحالات في بعض الأشخاص يحصل هذه الحالة، وهو أنه يكون صلاة هذا المنفرد المصلي وأفرض وجيه كذا صلاة منفردا أثناء صلاة الجماعة لذاك يعكس عند عموم الناس أنه يطعن في عدالته، والطعن في عدالته هذا عادل حتى في قناعة الشخص المنفرد، هذا عادل. هنا تصير الصلاة إذا كان بداعي أفرض عنده حساسية وياوية ويقرب أنه عادل، بس عنده حساسية أو حسد أو شيء آخر فيصلي منفرد عشان يكسر سمعته، هذا حرام، فصار نفس الصلاة مصداق لماذا تعنون بشيء حرام. على كل المقصود فحين الداعي محرم ينطلق على الصلاة تصير الصلاة محرم، زين العمل محرم لا يمكن التقرب به إلى الله بغض النظر عن الداعي بعد. هذا وجه ثاني، ان الداعي التبعي المحرم اذا انضم الى الداعي القرب المستقيم يبطل الصلاة. وجه ثالث بعد نستطيع ان نقرره لاخلال الداعي التبعي المحرم، وجه ثالث ما هو؟ وجه ثالث هو نفس الروايات انا خير الشريك او الخلوص، لما يكون الداعي محرم ولو تبعي، المحرم انا مبغوض بالشارع منافر للشارع، صحيح ربما لا يتمسك باطلاق انا خير الشريك، ربما يتمسك بالقدر المتيقن لأسباب سنذكرها فيما بعد، أو حتى شرطية الخلوص. لكن من قال لك أن شرطية الخلوص روايات الخلوص آيات الخلوص التي مرت بنا فاعبد الله مخلصا له الدين، من قال لك أن هذه الأدلة خاصة ببحث الرياء؟ لا، قد يكون الأعلام أوردوها في بحث الرياء بس هي نطاق لفظها عام، إن الله خالص لا يحب إلا الخالص مثلا، تعبيرات مثلا، فالخلوص الحرام منافر الى الساحة الربوبية، مضغوط الساحة الربوبية ولو كان تبعي مدام حرام. فلما يكون حرام الخلوص لا يمكن نقول قدر متيقن منه فقط الرياء، او قدر متيقن منه فقط الداعي المستقل غير الراجع، لا، حتى الداعي التبعي الحرام هو من القدر المتيقن، يعني لانه ينافر الداعي القربي ومشمول ومراد من عنوان الخلوص، خلوص عن الشوائب التي ينفر منها الشارع، منفر عند الشارع، فيصبح القصد التبعي المحرم كذلك. تحصل الى هذا الحد ماذا؟ تحصل ان الداعي القربي اذا له ثلاث شرائط. الشرط الاول ان يكون داعي القربي مستقل، الشرط الثاني لا ينضم اليه داعي مستقل غير راجح، الشرط الثالث ان لا ينضم اليه حتى داعي تبعي مبغوض. حينئذ يتحصل ان الصلاة في هذه الاقسام في الرياء على القاعدة باطلة. بضرب عن ادلة الخاصة لمبطلية الرياء التي ستأتي سنستفيد منها في بقية الصور. سواء الداعيين مستقلين الآن في الرياء، الداعي القربي مستقل والداعي الريائي مستقل، أو الداعي القربي مستقل والداعي الريائي غير مستقل، أو اثنينهم ضماميا غير مستقلين بعد أضعف وأضعف. لاحظوا هنا يقبل السيد اخوي او غيره من الاعلام قالوا في الداعي القربي غير المستقل مع داعي يعني ضميمي، وداعي غير قربي ضميمي. تتذكرون مر بنا ان حالات الداعي لها ثلاث حالات: مستقل، تبعي، ضميمي. الضمير ماذا ينزل في كل من الداعيين او الدواعي المتعددة، ليس فيها مستقل وليس فيها تبعي، هي تتعاضد هي تتشارك. هنا سلم جماعة من المتأخرين ان هذا لا يصح ان يكون داعي قربي، لان هي شراكة واضحة، بدون الشراكة ما ينبعث المكلف نحو ماذا؟ وإن لم تكن شراكة مع داعي الرياء أعم هذا البحث، داعيين الضميمين أعم من الداعي ماذا؟ الريائي، بل أعم من الداعي محرم حتى لو لم يكن محرم غير الرياء، حتى لو كان داعي مباح غير راجح مباح، كليهما ضميمي. هنا سلموا الاعلام داعي مباح مع شتري مباح مع داعي القربي، لكن لولا انضمامه معا لما حركا المكلف نحو العبادة، وضوء او صلاة او غير، لولا ينضم مع بعض لم يحركا ضميمي. هنا سلم السيد اخوي وجماعة المتأخرين سلموا بان هنا لا، بحسب الشرائط الاولية لا يصح الداعي القربي، لا تصح العبادة. لماذا سلموا؟ لأن قالوا بأن هذا نموذج واضح للشراكة، أنا خير شريك، لأن من دون الشراكة من دون تعاضدهما لا تصدر العبادة، فكيف تكون عبادة؟ وهذا مصداق واضح أيضا لعدم الخلوص. لاحظوا تمسكوا بأدلة الرياء وأدلة الخلوص لغير موارد الرياء، هذه طبقا للفائدة التي مرت بنا من أن بعض الأدلة وإن أدرجت في باب هي غير مختصة بذلك الباب. إذن هذه الصورة اقراها في المتن كل شقوقها بحسب الشواهد الاوليه هي باطله. بغض النظر عن ماذا الادله الخاصه في مبطليه الرياء، بعد ذلك نور على نور. اقرا الصوره الثانيه. الصوره الثانيه التي قالها السيد الذي في العروه، ان يكون داعيه ومحركه على العمل القربى وامتثال الامر. والرياء معا داعيه على العمل، يعني ماذا؟ يعني مجموع العمل، مجموع الصلاه. ان يكون داعيه ومحركه على العمل القربى وامتثال الامر والرياء معا. وهذا ايضا باطل، سواء كانا مستقلين او كان احدهما تبع والاخر مستقل، او كانا معا منضما محركا وداعيا. شوف الحالات الثلاث الداعية. فاذا في هذه الصورة الثانية على مقتضى قاعدة البطلان في صورة المرأة، البحث لم يا اخوان غير خاص بالرياء، عامل عن هذا المقدار من البحث. اذا كان داعي محرم الصورة الثالثة، ان يقصد ببعض الاجزاء الواجبة الرياء. هذا تلاحظ هذه الصورة كفرض فقهي، كفرض فقهي اختلافا عن الصورة السابقة ما هو. تحرير الفرض الفقهي في مباحث الفقه حتى مباحث علوم اخرى بالذات في الفقه، تحرير الفرض الفقهي، وضوح الفرض الفقهي، تنقيح اصل الفرض الفقهي للأدلة والاقوال، لا نفس اصل صورة التساؤل، السؤال يعني الفرض الفقهي يعني السؤال عن المسألة الشرعية بغض النظر عن الجواب المحمول، نفس موضوع المسألة الفقهية. من أهم مراحل استنباط الفقه، جدا مهمة، استنباط على صعيد تنظير روايات أو استنباط على صعيد فتاوى واستفتاءات. تحرير الفرض الفقهي، ذوق تشريح، بسط حلحلة، نشر حيثيات المسألة، مهم للغاية. الإجمال والتكديس والإبهام منشأ لكل الأخطاء. هذا طبعا مو في الفقه، في كل علم هكذا، في كل علم هكذا. لذلك نصف حسن السؤال نصف الجواب. حسن السؤال يعني شنو؟ يعني اصلا نفس الموضوع، يعني غير انت تسال عن المحمول نفس الموضوع يصير وراك، يختصر لك الطريق. زين، فهذا امر كثيرا ما من عوائق الفهم في العلوم وفي حتى بالذات عند الفقه، سبب عدم تنقيح اصل فرض المساله. أريد نوع من المؤونة العرفية، نوع من الذوق العرفي، ذوق اللغوي، ذوق كذا، شوية تروي، شوية تأني يسير، يذلل لك صعاب كثيرة من عقد البحث. إن هذا الشيء اليسير كم هو أثره خطير. على كل، فهنا هذه الصورة لاحظوها، ما الفرق بينها وبين الصورة السابقة؟ عبارة الماتن الثالث في المسألة الثامنة، نحن الآن من مباحث النية، أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء. زين، متى يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء؟ أول الصلاة، لو طرأ له طرأت له هذه النية في وسط الصلاة، العبارة تحتمل كلا الشقين. زين، هل تختلف هذه الصورة بشقيها عن الصورة السابقة؟ طبعا. شوفوا الفرق بين الموضوعي بين الصورة السابقة وهذه الصورة. الصورة السابقة مجموع العمل نوى به الرياء من اول الصلاة، يعني نوى الرياء بالتكبير، بقراءة الفاتحة، بالركوع، بالسجود، بالتشهد، بالسلام، بالأذان والإقامة، بالعمل كله. الصلاة مجموعة، هاي الصورة السابقة. هنا لاحظ، لا، نوى الرياء فقط بجزء واحد لا بمجموع الصلاة. زين، سواء صدرت منه هذه النية في أول الصلاة أو صدرت منه هذه النية في وين؟ في أول، في وسط الصلاة. شوف أصل الفرض لازم نحرضه كي نواصل الحديث إن شاء الله. وصلوا على محمد وعلى آله. طبعا قالوا تعطيل، يعني تعطيل إلى يوم السبت إن شاء الله.
شوف يفرق لما يفرق، هو هاي حالة الفرض الفقهي، هو هاي دقة شو اسمه؟ طبعا هذا يا حي زياد مختلفة الآن ما أريد لا فقط في التبع المحرم الشرط الثالث موجب للبطلان، اما اذا مو محرم لا. ها اذا تمسكنا باطلاق خير شيء، اما اذا قلنا قدم متيقن قلنا سياتي فيما بعد ليش تمسكون بالقدم متيقن؟
حتى في المباح
اي فعل ما يفعل. اما
المنظم المباح المستقل لا
المستقل فرق مو مستقل تبعي منضم. ايوه ثلاثة حالات
او منضم مباحين منضمات لا داعي الفرق.
اذا منضم يعني نفس الداعي القرب هم ضعيف، لان بحث الانضمام هو في الضعيف في الضعيفين اي الا هو مستقل. كونه مستقل
الداعي المنضم او المستقل ولو كان مباح.
لا انا خير الشريك استدلينا لي للداعي المستقل غير راجع وللداعي التبعي المحرم.
للداعي المستقل المباح
اي يتمسك بخير الشريك
مثلا واحد الان تم قصد